بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذه قراءة في سنن الإمام النسائي غفر الله لنا وله ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال رحمه الله: باب إنكاح لابن أمه. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني قال حدثني ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيها عن أم سلمة لما انقضت عدتها بعث إليها أبو بكر يخطبها عليه فلم تزوجه، فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يخطبها عليه، فقالت: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني امرأة غيرا وأني امرأة مصبية وليس أحد من أوليائي شاهد. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: ارجع إليها فقل لها: أما قولك إني امرأة غيرا فسأدعو الله لك فيذهب غيرتك، وأما قولك إني امرأة مصبية فستكفين صبيانك، وأما قولك أن ليس أحد من أوليائي شاهد فليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك. فقالت لابنها: يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجه. مختصر.
فهذا معنى إنكاح الابن أمه، أي أن يكون وليا لها في الزواج، فليصح أن يكون الابن وليا في الزواج؟ الجواب نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أرسل إلى أم سلمة رضي الله عنها بعد موت زوجها ويخطبها عليه عن طريق عمر بن الخطاب، فقالت: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني امرأة غيرة، يعني صاحبة غيرة، وقد كانت متزوجة من أبي سلمة رضي الله عنه أولا، ثم مات، فقالت: أخبر النبي أولا أني امرأة غيرة، أي ذات غيرة، وهو لديه من الزوجات ما لديه، فسيجد هذا فيا، وأنا لا أريد أن أؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بغيرتي. وأن امرأة مصبية، أي لصبية صاحبة أولاد، وليس أحد من أولياء شاهد، أي ليس لي أحد من أولياء يشهد بذلك. إذن ذكرت له رضي الله عنها أنها أولا امرأة صاحبة غيرة، وهذا قد يؤذيه أحيانا، وثانيا أنها امرأة عندها أولاد. كل هذا تقوله لماذا؟ حتى لا تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من هذا، وإلا فأم سلمة وغير أم سلمة لا يمتنع من أن يتزوج من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أرادت أم سلمة رضي الله عنها ألا تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينت له أمرها أولا. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال: ارجع إليها فقل لها: أما قولك إن امرأة غيرا فسأدعو الله لك فيذهب غيرتك. ودعاء النبي مستجاب. وأما قولك إن امرأة مصرية فستكفين صبيانك، أي يكفيك الله عز وجل هذا، إما بأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكفلهم أو غير ذلك، فلا فليس هذا مشكلة. وأما قولك ليس أحد من أوليائي شاهد، فليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك، أي أن جميع أوليائك لا يكرهون نكاحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ولي من لا ولي له. فقالت لابنها يا عمر قم، فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه. هذا مختصر. هذا الحديث فيه ضعف، ولكن يعني القصة مشهورة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج أم سلمة بعد دعوة الله سبحانه وتعالى لها بذلك. رجح الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أن الذي أمرته أم سلمة بتزويجها من رسول الله هو سلمة ابن أبي سلمة، ونصه بعد أن حكى القصة وقالت لعمر آخر ما قالت له قم فزوج النبي صلى الله عليه وسلم، تعني أنها قد رضيت بذلك يعني وأذنت. فتوهم بعض العلماء أنها قالت لابنها عمر ابن أبي سلمة وقد كان إذ ذاك صغيرا لا يلي مثله العقد، يعني كان صغيرا لم يبلغ ومثله لا يلي العقد. ولكن الذي رجح الحافظ ابن كثير أن الذي أمرته أم سلمة بالتزويج هو سلمة ابن أبي سلمة وليس عمر ابن أبي سلمة. وقد جمعت في ذلك يقول يعني ابن كثير جزءا مفردا بينت فيه الصواب من ذلك ولله الحمد، وأن الذي تولى عقدها ابنها سلمة ابن أبي سلمة وهو أكبر ولدها. وساغ هذا لأن أباه ابن عمها، فالابن ولاية أمه إذا كان سببا لها من غير جهة البنوة بالإجماع. اختلف العلماء في اشتراط النكاح، اشتراط الولي في النكاح، هل يلزم الولي في النكاح، هل يلزم الولي في النكاح أم لا يلزم؟ وجميع العلماء على أنه يلزم ذلك، وأنه شرط في صحة النكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، وقال أيما امرأة نكحت أو نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فقالوا ببطلان الزواج إذا تم من غير ولي، سواء بقى كانت المرأة ثيبا أو كانت المرأة بكرا، يعني سواء كانت المرأة سبق لها الزواج فطلقها زوجها أو مات عنها، أو كانت المرأة بكرا. فالجمهور ذهب إلى اشتراط ذلك، وذهب أبو حنيفة أنه لا يشترط في الثيب ولا في البكر العاقل، يعني لو امرأة ثيب سبق أن تزوجت من قبل أو امرأة بكر عاقلة يعني بالغة يعني بلغت فلا يلزم لها الولي وأنها تزوج نفسها، أما البكر التي لم تبلغ هذه التي يلزم لها الايه، هذه التي يلزم لها الولي. والصواب أنه يشترط الولي، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. وأما ما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى فليس معه في ذلك دليل يعول عليه، هو أخذ بظاهر بعض النصوص كقول النبي صلى الله عليه وسلم والثيب أحق بنفسها، الثيب أحق بنفسها، وأول هذا على أن الثيب أحق بنفسها يعني إيه؟ يعني للثيب أن تزوج نفسها، ولكن هذا ليس بصواب في التفسير. والمعنى الثيب أحق بنفسها أي أنه لا يزوجها أبوها إلا إذا صرحت بذلك، كما تفسر الرواية الأخرى حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البكر إذنها وصماتها وأما الثيب فإنها تستأمر، يعني لابد أن يرجع إليها الأب وتصرح بهذا. نعم. والدليل على أنه أيضا لابد من الولي أن آيات الزواج كلها إنما يلزم إنما يخاطب بها الأولياء، أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، أي لا تمنعهن أن يعودن إلى الأزواج. فلو كان المرأة لها أن تعود إلى زوجها من غير إذن الولي لما كان لخطاب الولي معنى، بل ولا لعضله. يعني لو الولي تعسف، رجل تزوج امرأة وبعدين طلقها وخرجت من عدتها، يبقى صارت الآن إيه؟ أجنبية عنه، ليست امرأة، فأرادت أن تعود إليه أو أراد أن يعود إليها. لو كانت هذه المرأة لها أن تزوج نفسها لما كان هناك معنى لأمر الله عز وجل الولي أن يعيد هذه المرأة إذا يعني أبى الولي، ولكان المرأة أن تعود بنفسها طالما لا تحتاج إلى إيه؟ إلى ولي. ولأنه أيضا لم يحصل زواج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالولي. أما ما يجري الآن الزواج العرفي، الزواج العرفي أن المرأة تزوج نفسها أو تقول يعني أنا إذا منع الوالد ارتباطها بمن تحب فتقول نضع الوالد أمام الأمر الواقع، أو يكتب بعض الشباب ورقة لك أنا بكتب ورقة من أجل الحلال، يقول من أجل الحلال أكتب ورقة بأني قد تزوجتها، وكل ذلك حرام ولا يجوز ذلك. لكن قد يتعلق بذلك مسائل، مثلا ما شرطته الدولة الآن في لسن الزواج، وأن الفتاة لا تتزوج أقل من 18 سنة. فلو أنه قد تقدم إلى ابنتك شاب وهي ابنة 16 سنة، طيب وأردت أن تزوجها، والمأذون طبعا لن يزوج أقل من السن الرسمي، فهل يجوز أنك أنت تزوجها بغير كتابة عقد؟ الجواب كتابة العقد أو توثيق العقد ليس شرطا في صحة النكاح، إنما الذي يلزم الولي والرضا، والبنت راضية والأب راضي وهو الولي وهناك إعلان، فلا يلزم عقد المأذون. بل لو أن واحدا عقد عليهما، يعني هو الذي تولى العقد وبشره، وكتب شيء يضمن حقوق البنت أو كذا، فإن العقد صحيح ولا بأس بذلك. قد يقول قائل طيب طاعة ولي الأمر، ولي الأمر قال الزواج عندي 18 سنة، طيب لماذا لا نطيع ولي الأمر في هذا؟ نقول طاعة ولي الأمر هذه مقيدة بطاعة الله سبحانه وتعالى، ما إذا لم تكن معصية. ولا شك أن تأخير الزواج إلى هذا السن معصية، وليس له أي وجه من المصلحة في ذلك. ولقد كان قبل ذلك على سن 16 سنة، وكان المجتمع كله قد حصل فيه من الزواج ما حصل، وأي مضرة وقعت في هذا؟ أما هذا تضييق كله على فرص الزواج المبكر، لأن بقاء البنت إلى 18 سنة قد يضر بعض البنات أحيانا أو غير ذلك، فتتعرض البنت للفتن لو أخرنا الزواج إلى هذا السن وألزمنا به، قد تتعرض البنت للفتن. فقد يقول قائل لكن البنت 16 سنة والبنت قد لا تعقل شيء ولا تعي معنى الزواج، نقول ما شاء الله لما نأتي نتزوج البنت تتزوج عند 16 سنة يقولون صغيرة، وأما إذا كان هذا في كل ما تريد البنت، لو كانت راقصة، لو كانت مغنية، لو كانت ممثلة، لو كانت عاهرة، لو كانت كذا، لقالوا لا 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 لا، البنت حرة في ذلك، وليس الأب أن يجبر ابنته على شيء يريده من البنت، فيترك للبنت المجال في هذا كله، لكن إذا جاءت تعف نفسها. والبنت إذا كانت صغيرة فإن الأب هو الذي يتولى أمرها في الزواج، ثم هل 16 سنة صغيرة؟ البنت قد تبلغ من 9 سنين، هناك من البنات من تبلغ 9 سنين 10 سنين يعني 6 سنين بلغة، فأي صغر في هذا؟ ولماذا روعيت المصلحة في هذا الباب؟ ولهذا هذا كله من تعليمات الغرب في مؤتمر الإسكان في التسعينيات الذي قد حصل في هذا الباب، وإنه يعني يقلل سن، يزاد في سن الزواج، وهذا لا شك أن له إيه مضار كثيرة جدا. فأولا البنت 16 سنة ليست بصغيرة على مسألة الزواج، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه يتولى نكاحها الولي المعتبر شرعا وغير ذلك. بل في الإسلام ما هو أقل من ذلك بكثير فيما يتعلق بالعقد، فقد ذكر ابن راجع ابن حجر رحمه الله تعالى عن ابن بطال رحمه الله، ذكر ابن بطال الإجماع على أنه يجوز العقد على الصغيرة، يجوز العقد على الصغيرة. يعني لو واحد مثلا أيكتب كتاب ابنتي، الشيخ وافي الآن ها يعقد على سمية، يأتي واحد يعقد عنده ابن ويريد أن يزوج سمية من الآن، هل له ذلك يعقد عليه؟ أو نعم يعقد. فالبنت الصغيرة يجوز العقد عليها مهما بلغت، لكن لا تمكن من زوجها إلا إذا صلحت للوطء، أي صلحت للزواج. متى ما صلحت؟ سن بقى 15 16 14 13، متى صلحت لهذا فإنه يبنى بها. أما العقد كعقد، أما العقد كعقد فيجوز أن يعقد على البنت ولو كانت صغيرة. وابن بطال حكى الإجماع على هذا، حكى الإجماع على هذا وأنه يجوز ذلك. منذ يومين أو ثلاثة طلع واحد على قناة فضائية يقول بأن المرأة الحرة هذه يمكن أن تكون ملك يمين وأنا أتزوجها بدون أي شيء، ولو وهبت نفسها لي وجاءت أخذها وأتزوجها، ويسمونها ملك اليمين، وأتى على جميع النصوص اللي فيها ملك اليمين وأتى بها وقال إيه، وقال بأنه أتزوجها بالملك وهي تأتيني وتكون ملك يمين إيه، ملك يمين عندي. وطبعا طلعوها في الفضائيات وعرضوها على الناس، زي مسألة إرضاع الكبير منذ عدة سنوات لما قالوا بأنه إرضاع الكبير، وأنه ممكن المرأة في العمل ترضع زميلها ولو عن طريق يعني غير مباشر فتحرم عليه. مثل هذا تطالعنا الفضائيات كل فترة من الفترات بما لا يصدقه إيه، بما لا يصدقه عاقل، فضلا عن أن يبحث المسألة طالب علم إيه شرعي. وذلك كله في ضمن مبدأ الحريات، وكل يعبر عما في نفسه. المهم أهم شيء لا يعني تخدش أصولا معينة. أما فيما يتعلق بالدين قل ما شئت في الدين، قل ما شئت في الدين. حتى الردة صاروا يقولون من حق الواحد يرتد عادي، يسلم اليوم يرتد غدا يبقى يهودي، يوم السبت يوم الحد يبقى نصراني، يوم الاثنين يبقى مسلم، ما في إشكال طالما هذا يراه. وكل ذلك من العبث الذي يعني أدى إليه غياب تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى. وإلا لو أخذ سيف الإسلام من هؤلاء حقه لقطعت رقاب كثيرة تتطاول اليوم في هذه الايه، في هذه الفضائيات. نعم.
قال رحمه الله: باب إنكاح الرجل ابنته الصغيرة. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 وبنى عليها وهي بنت 9. قال: أخبرنا محمد بن النصر بن مساور قال حدثنا جعفر بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبع سنين ودخل علي لتسع سنين. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبثر عن مطرف عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال قالت عائشة تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسع سنين وصحبته تسعة. قال أخبرنا محمد بن العلاء وأحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت تسع ومات عنها وهي بنت ثماني عشرة.
قال باب إنكاح الرجل ابنته الصغيرة. وغرض المصنف اللي هو النسائي رحمه الله تعالى من هذا التبويب الرد على من يقول بأن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أن يحصل أو أن يتم العقد على البنت وهي صغيرة لم تبلغ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج عائشة رضي الله عنها وهي ابنة تسع، يعني دخل بها ابنة تسع، ولكنه قبل ذلك قد تزوجها وهي بنت ست، يعني عقد عليها وهي بنت ست، كما ذكرنا من قبل أن العقد يكون ولو كانت البنت إيه صغيرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة وهي كم بنت ست سنين، ثم بنى بها وهي ابنة تسع سنين لما صلحت للإيه للوطن، فدل هذا على أن البنت ولو كان عندها ست سنين فإنه يعقد عليها. قد يقول قائل هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من خصوصيات النبي، فأراد النسائي رحمه الله تعالى من هذا التبويب أن يرد على من زعم ذلك أنه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، فقال باب إنكاح الرجل ابنته الصغيرة. بل البخاري رحمه الله تعالى أيضا قال باب إنكاح الرجل ولده الصغار، باب إنكاح الرجل ولده الصغار، فدل هذا على تعميم الإيه على تعميم الحكم. وهذا أيضا يدل أو يشير إليه قول الله تبارك وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن إيه ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، واللائي لم يحضن هذا راجع لأمرين، إما أنها لم تحض لصغر سنها يعني لم تبلغ أن تحيض، ما زالت صغيرة خمس سنين ست سنين لم تحض، وإما أنها آيسة يعني بلغت سنا كبيرا حتى يئست من الإيه من المحيض، ستين سنة سبعين سنة، هل ممكن مرات تزوج سبعين سنة يعقد عليها؟ آه طبعا، وثمانين سنة وتسعين سنة، تسعين سنة تتزوج عندها تسعين سنة ويعقد عليها ابنة التسعين، فلا إشكال، كما أنه يعقد عليها وهي ابنة الست سنين أو السبع سنين. نعم. فقالت عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست وبنى بها وهي بنت تسع. طبعا أيضا بعض المستشرقين الآن والنصارى يثيرون هذه أيضا، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي في هذا السن، وكانما يريدون يعني أن يقولوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب شهوة وكان صاحب كذا وكيف يتزوج وإلى آخره. طبعا هذا كله كلام إنما يراد به النيل من النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهذا ما ليس عيبا، والدليل على ذلك أن المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عدوا ذلك عيبا. يعني هل المشركون على عهد رسول الله قالوا هذا عيب وإزاي محمد يتزوج، مع أن المشركين والمنافقين أيضا كانت تتوفر دواعي الحقد عندهم أن يقولوا في النبي شيئا. انظروا ماذا قالوا في عائشة رضي الله عنها لما تخلفت عن النبي في محنة الإفك، ماذا قالوا؟ استغلوا مجيء عائشة مع صفوان المعطل وقالوا والله ما نجا منه ولا نجت منه، استغلوا هذا إذا لو كان زواج النبي بعائشة رضي الله عنها وهي صغيرة، لو كان هذا مما يعني يقع به العيب للنبي صلى الله عليه وسلم لا استغله ولا قاله مين، ولا قاله المنافقون ولا قاله المشركون، فدل هذا على أنه لم يكن عيبا أن النبي يعقد على عائشة وهي ابنة 6 سنين. أضف إلى ذلك أنه قد ورد في السيرة أن عائشة كانت مخطوبة من قبل لبعض الناس، كانت مخطوبة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن هذا مما هو معلوم معروف عند العرب. نعم. ودل هذا أيضا على أن الرجل له أن يزوج ابنته الصغيرة التي لم تبلغ دون الرجوع إليها، وبهذا نفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة إذا كانت بكرا فتستأذن، وإذا كانت ثيبا فتستأمر. هذا إذا كانت البكر بالغا، إذا كانت البكر بالغ يبقى أبوها لا يزوجها إلا بإذنها، يقول يا بنتي جاءك مثلا فلان الفلاني فما رأيك في ذلك. أما البكر فيكتفى في إذنها بالصمات، يعني تسكت البنت وتستحي، لأن البكر مبنى على الحياء، فقد تستحي البكر من أن تقول أنا موفى تستحي. أما الثيب فلابد من إيه؟ لابد من أن تقول أنا موافقة، كما سبق كرارا في هذا، قلنا أن هذا البكر المفترض أن يكون فيها، البكر المفترض يكون فيها هذا البكر على زمان النبي صلى الله عليه وسلم، كان أبوه يقول لها ما رأيك في فلان، فتأمي بقى يعلو الحياء وجهها ويحمر الوجه وينحدر العرق منها. أما بكر اليوم فهل تجد فيها ذلك؟ يعني مرة أبوها في بنت النهاردة أبوها يقول لها يا بنت انت جاي لك فلان نتجوزك أو يتقدم إليك، فتطرق بقى برأسها في الأرض وتستحي حتى لا تستطيع أن ترد عليه، تقول أنا موافق ولا لا؟ هل البكر الأيام دي كده؟ ولا البكر بتجيبه على إيدها؟ البكر تأتي لأبيها وتقول له يا أبي ما رأيك، وليس الأب هو الذي يقول للبنت ما رأيك، إنما الأب البنت هي التي تأتي بمن تريد وتقول ما رأيك، لعله هو الذي يستحي اليوم، لعل الأب هو الذي يستحي اليوم وليس البنت هي التي قد تستحي من ذلك. فأما الصغيرة التي لم تبلغ للأبي أن يزوجها دون الرجوع إليه، صغيرة التي لم تبلغ للأب أن يزوجها دون الرجوع إيه إليها. نعم.
قال رحمه الله: باب إنكاح الرجل ابنته الكبيرة. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدثنا قال يعني تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي بالمدينة. قال عمر: فأتيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة بنت عمر، قال: قلت إن شئت أنكحتك حفصة. قال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت: إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانكحتها اياه فلقيني ابو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم ارجع اليك شيئا. قال عمر قلت نعم. قال فانه لم يمنعني ان ارجع اليك شيئا فيما عرضت علي الا اني قد كنت علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها ولم اكن لافشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها.
الله أكبر. هذا من أخلاق الصحابة رضي الله عنهم. فبوب النسائي فقال باب إنكاح الرجل ابنته الكبيرة. في الباب الماضي قال باب إنكاح الرجل ابنته الايه الصغير، والمراد بذلك كله يعني من غير إذنها. فالباب الماضي فيه جواز أن يتولى الرجل نكاح ابنته إن كانت صغيرة دون الرجوع إليها، طيب وهذا معروف. أما إنكاح الكبيرة دون إذنها هذا المشكل، هذا يشكل كيف أنه الرجل يتولى نكاح ابنته الكبيرة دون الرجوع إليها، هذا الذي يشكل. ولكن العلماء قالوا ينكحها الكبيرة دون رجوع إليها إذا علم رضاها بذلك، إذا كان الزوج كفأ أو حصل كلام بينهما يعلم الرجل أنها توافق على ذلك، فحينئذ هو يختار لها ما تريد ويختار لها الأصلح ولو لم يرجع في ذلك إليه. وعليه هذا الذي فعله عمر رضي الله عنه، فإنه كان قد عرضها على أبي بكر وعرضها على عثمان، ومثل أبو بكر وعثمان يرغب فيهما. ثم بعد ذلك أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم، أنكحها عمر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أن عمر عرض على أبي بكر وعرض على عثمان رضي الله عنه، ولا شك أن ذلك مما لا تكره حفصة رضي الله عنها. ولو أن الأب زوج البنت دون الرجوع إليها صح، لكن لو أنها قالت أنا لا أريده ولم توافق على ذلك فالقول قولها، القول قولها، لكن من جهة النكاح يصح النكاح، يصح النكاح لو لم يستأمرها ولو لم يرجع إليها يصح النكاح. ولكن لو طلبت هي أن ترجع أن تطلق أو ألا يعني تذهب إليه فذلك لها ولا إشكال. فإذا كان الخاطب كفأ وكان يعلم أن المرأة لا تكره ذلك وكان الولي غير متهم في هذا، فإنه يصح أن يعرض ابنته دون الرجوع إلى ماذا؟ دون الرجوع إليها. في ذلك أيضا كما قلنا أخلاق الصحابة رضي الله عنهم، فإن أبا بكر لم يوافق لما عمر عرض، لم يوافق لأنه قال قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرها ولم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما قال يا عمر أنت لما أنت عرضت علي ابنتك وأنا والله ما عندي مانع ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرها أمامي وكذا لعله يريد أن يخطبها. فهنا يكبر الأمل في قلب عمر وقد لا يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فيقع بذلك كسر لقلب لقلب عمر. فأبو بكر لم يفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال له أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، ولم يستطع أيضا أن يوافق لأن النبي لعله يحتاج إليه، فحقق المصلحتين. ولو أن فيه يعني سوء أو لو أن فيه ظن من عمر فيه أدى إلى حزنه، ولهذا قال عمر أنا وجدت على نفسي من أبي بكر ما لم أجده على عثمان، عثمان قال لي خلاص أنا يعني بدلي ألا تزوج، يعني رد علي. أما أبو بكر ما رد علي، وكأن عمر يعني استعظم، أنا أعرض ابنتي عليك، أعرض ابنتي أقول تزوج ابنتي وأنت يعني تسكت، كنت قل لي إما أن تقبل وإما ألا تقبل. ولكن أبا بكر رضي الله عنه لهذا السبب أضمر هذا الأمر. فلما خطبها النبي لم يعد بقى سرا، لم يعد الأمر إيه سرا، فقال يا عمر لعلك وجدت علي في نفسك، يا أنت زعلان مني لعلك وجدت هذا، ولكن كيف وكيف أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم قبلتها، فمثل حفصة تقبل وهي ابنة من؟ ابنة عمر. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح، يعني يأتي الرجل ويقول لرجل صالح تزوج ابنتي، وهذا وإن كان في العرف إيه ممنوعا لكنه في الشرع مستحب للرجل أن يعرض ابنته على الرجل الصالح، لأنه يريد الخير لابنته، يريد الخير لابنته. نعم. كما يختار لها الطبيبة الماهرة، وكما يختار لها دايما الأفضل، فإن من أفضل ما يختاره الرجل ابنته الزوج الصالح. ولكن طبعا ينبغي على الأب ألا يعرض هذا على أي أحد، إنما على الرجل الصالح الذي يقدر ذلك. اللي أما أن يعرضه على أي أحد يقول عندي بنت عارف زوجها، فقد يظن الناس به إيه ظن سوء، بل قد يعيبه الناس، لكن على الرجل الصالح الذي يقدر ذلك، وإلا عرضها هكذا لا. نعم. بل إن البخاري بوب على عرض المرأة هي بنفسها، نفسها على الرجل إيه على الرجل الصالح، وذلك مما لا تعاب به المرأة، بل إن المرأة لا تحمد، لا يحمد لها ذلك، ولقد عرضت نساء أنفسهن على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قال أنس ذلك، والحديث عن البخاري، فقالت ابنة أنس يعني لما هذا، كيف المرأة هذه ما تستحي، وكأنها عابت المرأة. فقال لها أنس والله إنها لخير منك، هي خير إيه منك، لقد عرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب استئذان البكر في نفسها. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. قال: أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن مالك بن أنس رضي عن مالك بن أنس قال: سمعته منه بعد موت نافع بسنة وله يومئذ حلقة. قال: أخبرني عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، واليتيمة تستأمر وإذنها صماتها. قال: أخبرنا أحمد بن سعيد الرباطي قال حدثنا يعقوب قال حدثني أبي عن ابن إسحاق قال حدثني صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل بن عباس بن ربيعة عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أولى بأمرها، واليتيمة تستأمر في نفسها وإذنها صماتها. قال: أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، فصمتها إقرارها. باب استئمار الأب البكر في نفسها.
نعم. هذه الأحاديث كلها تدل على ما سبق، وهو وجوب استئذان البكر عند الزواج، إلا إذا علم رضا البنت بهذا وكان الأب غير متهم. وفي أيضا بيان صفة استئذان البكر كما قلنا، فإذنها الصمات، وأما الثيب فلابد من التصريح بالإيه بالقول، لابد من التصريح بالقول. وكما سبق وقلنا بأن هذا في البكر البالغ، أما البكر غير البالغ فلوليها أن يعقد عليها من الصغر كما قلنا لو عندها 5 سنين يعقد عليها، وبالتالي لا عبرة بإيه باستئذانها ولا حاجة في استئذانها. وعليه لو البكر أعلنت بأنها لا تريد النكاح، لا تريد هذا الشاب، فالأب لا ينبغي له أن يزوجها إلا أن يرجع إليها، إلا أن يرجع إليه. ابن عبد البر رحمه الله تعالى نقل عن مالك أن سكوت البكر اليتيمة قبل إذنها وتفويضها لا يكون رضا منها، بخلاف ما إذا كان بعد تفويضها إلى وليها. وخص بعض الشافعية الاكتفاء بسكوت البكر البالغ بالنسبة إلى الأب أو الجد دون غيرهما لأنها تستحي منهما أكثر من غيرهما. والصحيح الذي عليه الجمهور استعمال الحديث في جميع الأبكار بالنسبة لجميع الأولياء، يعني كل امرأة بكر لابد أن إيه أن تستأذن إلا إذا كانت صغيرة لا ليس لها رأي أصلا فلا عبرة باستئذانها. طيب لو أن البكر سكتت كما قال النبي وإذنها صمتها، ولكنه سكوت يدل على الخوف وعدم الموافقة، لكنها لو قالت لا أريده يبقى قد يقتلها الأب، فهل السكوت هذا يعتبر به؟ الجواب إنما يعتبر بالسكوت الدال على الرضا. فحينما قال النبي وإذنها صمتها يعني سكوتها ده يدل على الإذن، زي ما بيقول زي ما الناس يقولون يقول لك السكوت علامة الإيه؟ علامة الرضا، السكوت علامة الرضا. لكن هل أي سكوت علامة الرضا؟ ما في سكوت علامة خوف، علامة كذا، لكن مش كل سكوت علامة رضا. وهذا إنما يعرف من حال الإيه؟ من حال الفتاة، وعليه فالمعتبر هو السكوت الدل على الرضا. نعم.
قال باب استئمار الأب البكر في نفسها. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها والبكر يستأمرها أبوها وإذنها صماتها. باب استئمار الثيب في نفسها. قال أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى أن أبا سلمة حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الثيب حتى تستأذن ولا تنكح البكر حتى تستأمر. قالوا يا رسول الله كيف إذنها؟ قال إذنها أن تسكت. قال باب إذن البكر. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يحدث عن ذكوان أبي عمرو عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأمروا النساء في أبضاعهن. قيل فإن البكر تستحي وتسكت. قال هو إذنها. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله كيف إذنها؟ قال أن تسكت. قال باب الثيب. باب الثيب يزوجها أبوها وهي كارهة. قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم وأنبأنا محمد بن سلمة قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن مالك قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابن يزيد ابن جارية الأنصاري عن خنساء بنت خذام أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه. قال باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة. قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا علي بن غراب قال حدثنا كهمس ابن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عائشة رضي الله عنها أن فتاة دخلت عليها فقالت إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع به خسيسته وأنا كارهة. قالت اجلسي حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر إليها. فقالت يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم للنساء من الأمر شيء. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها.
نعم، يعني أنه لو زوج بغير إذنها ولم تسمح البنت بذلك فالنكاح باطل ولا يصح هذا. وتطاع البنت في قولها هذا الأمر، أما إذا أذنت بذلك ورخص له في ذلك وأجازت ذلك فالنكاح صحيح، يبقى الأمر موقوف على البنت. لكن هنا مسألة أيضا يحسن التنبيه إليها، وهو أنه إذا ثبت تعسف أحد الطرفين، يعني الأب تعسف في ولايته، كأن مثلا إذا تقدم للبنت رجل صالح قال لا أنا لا أزوج أي واحد من دول ناس السنيين بتوع المساجد والكلام من ده، هؤلاء يعقدونك في حياتك، كل ما يتقى رجل صالح يقول لا 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 صنف ده لا أبدا لا أزوج أي واحد من دول خالص، أنا أكره أي واحد من هؤلاء الناس، فحينئذ البنت ماذا تصنع؟ هو يريد أن يزوجها رجلا غير صالح، ماذا تصنع البنت؟ ولا نكاح إلا بولي، ماذا تصنع؟ ترفع أمرها إلى السلطان، حينئذ ترفع أمرها إلى الحاكم، والحاكم يرى الصالح لها يزوجها إذا لم يكن لها أولياء يعني آخرون يمكن أن يقوم بالزواج فله أن يزوجها. أما إذا كان لها أولياء تنتقل بقى الولاية من الأب إلى مثلا الأخ لو كان موجود أو إلى العم إذا كان موجود ويزوجها رغم أبيها حتى لو ما رضي الأب. ليه؟ لأنه ثبت تعسف الأب. طيب والعكس بقى، لو الأب يريد أن يزوجها رجلا صالحا والبنت من البنات اللي هم لا تعرف لا صالح ولا عايزة الحياة دي خالص، في بنات ممكن تطلب الطلاق من أجل أنه يعني مثلا كانت متزوجة واحد أو عقد عليها واحد لم يكن على الاستقامة هداه الله بعد العقد، تقول لا أنا كده ما أنا لا أريد هذه الحياة. بل بعض البنات قد تطلب الطلاق لمجرد أنه لا يقام لها فرح، يعني عايزة فرح بمواصفات معينة، فطبعا صاحبنا بقى ربنا هداه ولن يفعل فرحا بهذه المواصفات فتقول لا أنا أطلب الطلاق، هذه يعني ليلة العمر. وقد يصل الأمر إلى هذا فعلا، قد يصل الأمر إلى هذا، وقد يكون كده يا الفرح يا الطلاق. فلو ثبت تعسف البنت وأنها لا تريد واحدا صالحا وتريد واحد غير صالح، فهل الأب الآن له أن يختار لها الصالح وتلزم به؟ الجواب نعم كذلك، إذا كان ثبت تعسف البنت وعدم رشدها وإدراكها لمصلحتها فللأب أن يزوجها بالكفء الذي يريد ولو لم تكن البنت ترضى بذلك. يبقى كل من البنت والأب له الحق معين، ولكن عندنا القاعدة أن كل من تعسف في استعمال حق سلب منه، كل من تعسف في استعمال حق سلب إيه؟ سلب منه. مثلا إمام مسجد لا تقام الصلاة إلا إذا حضر، ليه؟ لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على أريكته إلا بإذنه، فلا يجوز لواحد غير الإمام الراتب يقول للمؤذن أقم الصلاة وصلى الناس، لا بد من الإمام الراتب. لكن لو كان الإمام الراتب متعسفا، الناس عندهم مصالح والإمام لا يريد أن يقيم الصلاة إلا بعد ساعة، مزاج الإمام كده، قال لك أنا الإمام الراتب ولا تقام الصلاة قبل أنا، وأخر الناس ساعة، نعمل إيه؟ هل ننتظر الإمام ساعة؟ لا، لا ننتظر الإمام الساعة، ونقيم الصلاة في الوقت المناسب الذي يتناسب مع الناس، فتسلب منه السلطة، تسلب منه ليه السلطة إذا تعسف في استعمالها، فإنها تسلب منه سلطته وهو إمامته في المسجد، لأن ذلك يؤدي إلى الإضرار بالناس. طيب نكتفي بالقدر هذا ونقف عند نكاح المحرم. نعم. إيه؟ يستثنى طبعا الإمام العام، يستثنى الإمام العام يستثنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا ضرب ظهرك أخذ مالك. نعم، لأنه يقع بسبب ذلك مضرة عظيمة. نعم.